كيف يكون التعليم العلم؟ هل يشرط تعليم العلم أن تجلس على كرسي وأمامك لاقط ميكروفون ويحضر الناس عندك؟ لا، ليس هذا التعليم فقط. التعليم على مراحل. تعليم الناس من أهل بيتك هذا أولى من يعلم، أول من يعلم أهل البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعليم الناس وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. بدأ بأقرب الناس إليه فنادى بنته ونادى عمته ونادى أعمامه ونادى بني هاشم. فتعليم الناس الأقربين هذا من أفضل العلم. تعلم أباك وأمك وأختك وأخاك وزوجك وابنك من أعظم العلم. يقول البركوي من فقهاء الحنفية في كتاب الله في الحيض، قال: واعلم، شوف، أن تعلم أحكام الحيض والنفاس واجب على الرجال. ليش؟ قال: لكي يعلموا أو يعلموا نساءهم، زوجاتهم وبناتهم ونحو ذلك. لأن في القديم ما كان النساء يستطعن أن يحضرن في المساجد فيتعلمن مثل هذه الأحكام، وإنما يكون بطريقة الوسائط، كزوجها يتعلم ثم يأتي ونحو ذلك. فانظر كيف أنه يجب على الرجل أن يتعلم العلم ليعلم أهله. وأذكر قديما أن أحد الشباب ممن أمه وأبوه ممن لم يتعلم، يقول: فكنت أقول لأمي: صلي صلي، فترفض الصلاة. يقول: ومع الإلحاح عليها عرفت أن سبب عدم صلاتها هو أنها لا تحسن القراءة. فذهب فسأل بعض أهل العلم ممن توفي، فقال له: من لا يحسن القراءة يسبح. فذهب لأمه وقال لها: صلي الركعات تعرفين. قال: سبحي من أولها إلى آخرها. يقول لهذا الرجل بعدها بسنوات، يقول: فما تركت أمي بعدها صلاة، بس كانت جاهلة أن القراءة لا تحسنها، وكانت جاهلة ما الذي تفعل. شوف، تعليم شيء واحد. فأحيانا مثل هذا، هي المرأة لا تستطيع، هذه الأم، لأنها لا تحسن القراءة، ثم بعد ذلك تعلمت على كلامه والفاتحة وبعض من كتاب الله. فانظر كيف أن تعليم المرء أهله وأهل بيته وخصوصا والديه من أعظم الفضل. ومن أعجب ما ذكروا في تراجم بعض الفقهاء أن أحد الفقهاء الشافعية أخذ بنت أحد فقهائهم، ثم بعد ذلك كان زوج البنت فقيها أيضا، فكان يقرئ الناس، فسئل عن مسألتهم: هل تعلم فيها شيئا؟ قال: لا. فضرب خباء بيته، فاستأذن طلابه ثم دخل إلى البيت، فقالت له زوجه: إن هذه المسألة التي سئلت عنها سمعت أبي سئل عنها فقال فيها كذا وكذا، وكان أبوها من كبار فقهاء الشافعية من أصحاب الأوجه. فرجع إليهم هذا الفقيه الثاني ثم قال فيها فلان، ثم ذكر أن هذا من بركة أبناء الفقهاء. أيضا من التعليم كل بحسبه، فقد يكون المرء يعلم أهل السوق. لذلك ذكر ابن عبد الرؤوف القرطبي في كتابه الحسبة من أهل أندلس، قال: ويجب على الوالي، شوف، أن يجعل في السوق رجلا يعلم الناس البيع والشراء، وخاصة في سوق الصرافين الذين يصرفون الذهب بالفضة ونحو ذلك. فالشخص إذا كان مثلا يتعامل في السوق مع بياع الذهب، لأن يعني حكم بيع الذهب الآن حكم الصرافة، فيأتي ويعلمهم أحكام الصرافة بأسلوب يسير، وهذا من أعظم العلم، من أعظم العلم أن تعلمهم في هذا الشيء، وهذا تمنعهم من الحرام. وقد ذكر ابن عبد الرؤوف وجوب على الإمام أن يجعل واحد يعلم الناس هذا الشيء. من أيضا التعليم تعليم الناس في المستشفيات من المرضى وغيرهم كيفية الصلاة. لذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم الواجب، والعلم الذي يحتاجه المرء بحسبه. أنا الآن ما مرضت، فما يلزمني أن أتعلم كيف صلاة المريض، لكن لما أمرض وأكون في المستشفى يأتيني شخص فيعلمني، فيقول، وهو موظف ربما عادي في المستشفى، فيقول: إذا ركعت فأومئ يسيرا، وإذا سجدت فأومئ أكثر، الحديث جابر مثلا. كيف أعرف أن الإيمان الركوع يكون أقل من الإيمان أو السجود يكون أنزل من الركوع إلا بتعليم شخص لي إذا كان معلما؟ فأنا أقول يجب على الشخص ألا يحتقر التعليم وأن يعلم الناس، فإن هذا مما يزيد العلم. الدرجة الثالثة وهو التعليم في الحلق، ليحرص المرء إذا نال حظا من العلم أن يعلم الناس في الحلق. وقد كان كثير من المشايخ المقرئين أي مقرئ القرآن يشترط على من يجيزه في القرآن أن يعلم 10، وأعرف هذا الشيخ توفي أو أن الآن لا أعلم عنه، هو في مصر الآن، أهو ميت أم حي؟ كان موجودا هنا. إذا أجاز أحد في الرواية قال ومن شرط روايتي أنك تعلم 10 القرآن، 10 تجيزه، فهذا يثبت العلم في نفسك، وهو من تعليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك يعني الإنسان يعلم في المدرسة إن كان مدرسا ولو مراحل ابتدائية، هذا من العلم النافع. فلذلك الإنسان يحرص على التعليم لكن بحسبه، ولا يتقدم يجعل مكانه فيما ليس هو أهل له، فإن هذا من أخطر الأمور.